وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي أن إيران لن تسعى إلى امتلاك السلاح النووي أو إنتاجه أو الحصول عليه. وأكد أراغشي عدم ظهور أي أدلة تثبت الادعاء أن إيران انتهكت الاتفاق النووي بعد مرور 10 أعوام على توقيعه، لافتا إلى تأكيد ذلك من قبل مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارت. وأضاف أن الدبلوماسية أثبتت فعاليتها في التعامل مع القضايا النووية في الماضي، موضحا أن إخفاقات أمريكا في المنطقة كلفتها خسائر مالية هائلة، ما يؤكد أن الخيار العسكري مغامرة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية تورمان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد مشاركة القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو اليمني المسير في العملية، مشيرا إلى استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر بالصواريخ المجنحة والمسيرات في اشتباك دام لساعات. في المقابل استشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء غارات معادية لطيران العدوان الأمريكي استهدفت محافظات الحديدة الساحلية والصعدة وحجة. لنستمع إلى بيان القوات اليمنية بشأن عملياتها الأخيرة.
ردا على العدوان الأمريكي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية تورمان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان، وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية. إن عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأمريكي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة إن شاء الله. إن عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة، والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم، ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 4 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 2 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
حملت حركة حماس المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولية التخاذل عن القيام بواجباته الإنسانية والقانونية إزاء ما يعانيه سكان قطاع غزة. وأكدت الحركة أن غزة دخلت فعليا مرحلة المجاعة في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، معتبرة صمت دول العالم عاملا يشجع الاحتلال على مواصلة سياسات القتل والحصار. كما دعت الحركة الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لإنقاذ غزة من المجاعة والهلاك، مضيفة أن التجويع أصبح سلاحا مباشرا في الحرب الوحشية التي تستهدف حياة الفلسطينيين وصمودهم. أكدت تقارير طبية فلسطينية باستشهاد نحو 20 مدنيا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى نحو 50,400، لافتة إلى خط لا تخطي الإصابات عتبة 114,500 منذ بدء العدوان عام 2023. من جهتها أفادت تقارير الأمم المتحدة بارتقاء نحو 100 شهيد بغزة منذ بدء عيد الفطر المبارك، وارتقى عدة الشهداء بمجزرة للاحتلال على منزل بمدينة غزة، فيما استهدف الكيان خياما نازحين بخان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات في جنوب وسط القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص جراء هجوم شنه مستوطنون على قرية دوما بنابلس في الضفة الغربية. مصدر مسؤول بالقرية أوضح أن المستوطنين اقتحموا القرية وسط إطلاق رصاص بكثافة، مؤكدا حرقهم مركبات الأهالي وأراضيهم الزراعية بحماية جنود الاحتلال. وفي أريحة تعرضت منطقة نبع العوجة إلى اعتداء مماثل من قبل قطاعان المستوطنين أدى إلى إصابة فلسطينيين، فيما هدمت سلطات الاحتلال منشآت فلسطينية في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة بذريعة عدم حيازة ترخيص. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استشهاد القيادي في حزب الله حسن علي بدير أثر العدوان الأخير على ضحية بيروت الجنوبية، وأنعى حزب الله رسميا الشهيد ونجله الذين ارتقيا في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مبنى سكنيا في حي ماضي بالضاحية، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد شخصين إضافيين وإصابة آخرين. من جانبه أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني إبراهيم الموسوي على تحمل المجتمع الدولي مسؤولية استهداف المدنيين، مشددا على أهمية عدم التضرع لاستهداف الأبرياء العسل. اعتبرت منظمة العفو الدولية رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو مجرم حرب لاستهدافه المدنيين عمدا واستخدامه التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وشددت المنظمة على أن أي زيارة يقوم بها نتنياهو إلى دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية دون اعتقاله ستشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مطالبة باعتقاله وتسليمه للمحكمة الدولية. ومن المقرر أن يزور رئيس حكومة الاحتلال المجر في أول زيارة له إلى دولة عضو في الجنائية الدولية منذ إصدار مذكرات الاعتقال بحقه. ارتفعت حصيلة الضحايا في ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل جراء الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار وتايلاند المجاورة. وبعد أيام على الهزة الأرضية ما زال الكثيرون ينامون بالعراء في وقت تتواصل فيه الهزات الارتدادية باعثة مخاوف من انهيار مباني جديدة. وفي إطار الجهود الدولية وصل نحو 1000 مسعف إلى ميانمار، حيث تمكنت عمليات الإغاثة من انتشال مئات الناجين من تحت الأنقاض. وفي تايلاند أخفقت فرق الإنقاذ في استخراج ناجين من مبنى قيد الإنشاء بالعاصمة بانكوك انهار بسبب الزلزال. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي وإنتاجه أو الحصول عليه. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية تورمان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. استشهاد نحو 20 مدنيا إثر قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. يأتيكم شعراء أهل المواد بعد الاستعراض في الساعة 9:13 عند 9:32 أثير الحكاية. درر البلاغة تستمعون لها في الساعة 9:46 العاشرة تماما ونشر إخبارية مفصلة. أنتم وطبيب الأسرة في الساعة 10:10 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة. حدث وحوار في الساعة 11:10 عند 11:50 يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:05 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 12:08. شرح الآيات يأتيكم عند 12:16. أسلمت لله في الساعة 12:34 وعند 12:49 كلام الأمير أمير الكلام. في تمام 1 موجزة للأنباء. تحية طيبة لكل مستمعي ومتابعي إذاعة طهران العربية وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم، ويسرنا أن نلتقيكم من جديد من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة
لنجول معا ونتجول معا بين رياض الشعر الولائي عبر استعراض نتاجات الشعراء المحبين والموالين لأهل البيت عليهم السلام. ندعوكم لمتابعتنا مشكورين.
مستمعين الأحبة، شاعرنا لهذا الأسبوع هو الشاعر والكاتب والمترجم والروائي حسب الشيخ جعفر، الذي يعد من أعمدة الشعر الحر في العراق والدول العربية. ولد في العمارة سنة 1942، وهو حاصل على شهادة الماجستير في الآداب عام 1966. عمل في الصحافة ثم عين رئيسا للقسم الثقافي في إذاعة بغداد من سنة 1970 وحتى عام 1974، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. شارك في العديد من المؤتمرات الأدبية في العراق والدول العربية.
له العديد من الدواوين، نذكر منها نخلة الله، زيارة السيدة السومرية، وجيء بالنبيين والشهداء، وأعمدة سمرقند، ورباعيات العزلة الطيبة. وأيضا له من المؤلفات رماد الدرويش ومذكراته عن رحلته الدراسية لعام 1986، والريح تمحو والرمال تتذكر، وهذه رواية طبعت عام 1996.
ترجم الأديب حسب الشيخ جعفر العديد من أعمال الشعراء الروس إلى العربية، وحصل خلال مسيرته الأدبية على العديد من الجوائز، وترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإيطالية. توفي في بغداد سنة 2022 ودفن في النجف الأشرف.
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطاب، يستوحي الشاعر حسب الشيخ جعفر من حادثة الطف مادة إلهامه وطاقة عاطفته، فيصوغ منها صورا جديدة على نسق المناخ الشعري التجديدي الذي مثل ثمرة الشعر العربي الموروث. ويمثل هذا اللون في شعره صدى لاستجابة الشاعر لمؤثرات البيئة من حوله، فهو يعبر بأقصى عاطفة ما تلقاه ذهنه وهو صغير من قصص الطف. وعلى سبيل المثال، فقد حملت قصيدته الصخر والندى إحساسا مشبعا بمؤثرات البيئة الشيعية، وعبرت عن مدى تأثره بها، إذ اختزن الشاعر الذي ولد ونشأ في مدينة العمارة في وجدانه تلك المؤثرات للموروث الشيعي الراسخ والممتد، والذي تبلورت حوله في الضمير الشعبي كافة مشاعر التظلم والبطولة والوفاء والثبات والفداء.
وقد انعكست تلك المشاعر وامتدادات هذا التأثير في قصيدته بما توارثه من لوعة وحزن وإجلال، فعاش الشاعر هذه الحادثة على مستوى الفكر والواقع، ووجد فيها صورا أخرى للتضحية، فهي ينبوع لكل الدروس العظيمة، فصور هذه الدروس بهالات القداسة والإصرار البطولي المضمخ بالأشلاء والدماء والرؤوس المقطوعة. يقول الشاعر في قصيدته الصخر والندى:
الجسد المنطفئ المطحون بالحوافر باق على الطفوف، والرأس من باب إلى باب على رماحهم يطوف، فمن يلم لحمي العالق بالخناجر وينزع السهم الذي يخترق الخواصر، وراء هذا الرأس مثل طائر.
وحينما استقر بي المطاف رأسا وحيدا متربا مقطوع في طبق من ذهب يضوع بالمسك والحناء، رأيت وجه أمي الزهراء مبللا طوال ليل الموت بالدموع، ورفرفت حمائم تؤنسني طوال ليل الموت كالشموع.
حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. أحبتنا، عن توظيف الشعر حسب الشيخ جعفر لقالب الشعر الحر في وصف الثورة الحسينية، ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى الحديث التالي الذي أدلى به ضيفنا لهذا الأسبوع.
سمعنا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفي الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران. دكتور حياك الله، ويعني كما تعرف دكتور، الشاعر حسب الشيخ جعفر وظف غالب الشعر الحر في توصيف ملحمة الطف، يعني واستقرار ملامحها. برأيكم هل نجح الشاعر في تصوير هذه الملحمة لا سيما في الجزء اللي يتعلق دور الإمام الحسين عليه السلام، وهل برأيكم ترك التأثير المطلوب في نفس المتلقي في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم. وكما هو واضح من السؤال الذي تفضلتم به، فإن حديثنا يدور حول الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر، الذي تميز يعني من بين بقية شعراء أهل البيت وشعراء الطف بتوظيف قالب الشعر الحر في توصيف ملحمة الطف. هذا الشعر يعتبر في الحقيقة من الشعراء الكبار المتميزين الذين انتشروا انتشارا كبيرا لا في العراق فحسب، وإنما في العالم العربي بشكل عام. كان يعني من جيل الستينات وما بعد الستينات أيضا، يعد من أعمدة الشعر الحر في العراق وفي العالم العربي، وأسهم في قيام حركة الشعر العربي الجديد وفي إثرائه بعد العمالقة الذين برزوا في هذا المجال، وعلى رأسهم بدر شاكر السياد. فقد طور هذا الشاعر حسب الشيخ جعفر القصيدة العربية بطريقة جعلتها امتدادا للشعر العربي في عصور سوريا السابقة، كما أضفت عليها جدة متميزة في النص المعاصر. لقب هذا الشاعر بين النقاد بطائر الجنوب، لأنه يعني ينتمي حيث يعني البيئة الولادة والبيئة إلى جنوب العراق، وبالتحديد إلى مدينة العمارة. استطاع هذا الشاعر من خلال خبرته، استطاع صياغة النص الشعري وأن يحقق التوازن اللغوي والجمالي والفني، ووظف في أشعاره المأثور الشعبي والتراث العربي، وتكشف نصوصه عن تواصل مستمر مع الحضارة الإنسانية بشكل، كما نلاحظ مواكبته لروح العصر. وبذلك فقد تجسدت هذه الخصائص في تشكيل نص شعري إنساني متفرد يلفت النظر بنظارته ودهشته بالعالم. فيما يتعلق بشعره في حادثة الطاف، نلاحظ أن قصيدته المعروفة في هذا المجال في رفاء الإمام الحسين عليه السلام واستذكار موقعة الطاف، وهي القصيدة التي تحمل العنوان الصخ والندى، نلاحظ فيها إحساسا مشبعا بمؤثرات البيئة الشيعية، حيث اختزن الشاعر في هذه القصيدة، اختزن في وجدانه تلك المؤثرات للموروث الشيعي الراسخ والممتد الذي تبلورت حوله في الضمير الشعبي، تبلورت حوله كافة مشاعر التظلم والبطولة والفداء والثبات، وانعكست هذه المشاعر في قصيدته بما توارثه من لوعة وحزن وإجلال. فعاش الشاعر هذه الحادثة على مستوى الفكر والواقع، ووجد فيها صورا أخرى للتضحية، فهي عنده ينبوع بكل الدروس العظيمة، فصور هذه الدروس مضفيا عليها حالات القداسة والإصرار البطولي المضمخ بالأشلاء والدماء والرؤوس المقطوعة. الشاعر في قصيدته هذه يدعو إلى تأمل تلك الروح العظيمة، روح الإمام الحسين عليه السلام البطولية، فالإحساس بالظلم والإحباط نتيجة التسلط والقهر دفع الشاعر إلى التوجه إلى روح أبي الأحرار الذي فضل الموت والخلود على حياة الخنوع والفناء. وتتعدد صور الشاعر حول مأساة الطف ويندمج فيها وفي وقائعها ليضفي سمة الحزن عليها، يقول من تلك القصيدة، يقول: مات أبي فانتحبي أيتها النخيل والرياح، وابكي كما تبكي النساء أيتها الجروف في المساء، كان لنا في الصيف ظل ظلا وندى. هكذا ورد في القصيدة: كانت له في مكة المكرمة عباءة، ومن تراب كربلاء مسبحة، حجر نشم من عبيره شذى الإمام الطاهر الحسين، ونرتدي أجنحة بيضاء كالملائكة، تعلو بنا تطير، لكننا ونحن في السماء نحس بالظما كما أحس الطاهر الحسين. في ختام لقائنا هذا أحييكم وأحيي المستمعين الكرام، ونتمنى لكم التوفيق في هذه البرامج التي تنتجونها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الأكارم، كان معنا الدكتور سعدي الربيعي الناقد الأدبي من طهران، وشاكر حضوركم معنا دكتور.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيفنا لهذه الحلقة، وإلى نماذج أخرى من نتاجات الشاعر حسب الشيخ جعفر ندعوكم أيها الأعزاء للمرور عليها بعد لحظات، فكونوا معنا.
أيها الأكارم، أيها الأفاضل، ويتعاظم تشبث الشاعر بالصور على قدر تعاظم ضغط المأساة على وجدانه وإحساسه، ليمنحها بعدا أعمق من أبعادها التراجيدية، فيرسم صورة الحزن المقدس ويوحد نفسه مع الصورة ليلبي نزوعه النفسي الملح، إلى أن يكون حاضراً ويتحول صوت الشاعر إلى أنين هادر وسط الصحراء، وسط النبال والسيوف، ليمتد إلى أعماق الوجدان الشعبي المقهور الناقم الضامئ للعدل. يقول الشاعر على لسان السبط الشهيد عليه السلام:
أثخنت في مشتجر النبال، فأدركوني قطعوا أوصالي، وعلقوا رأسي على أسنة العوالي، يا صيحة البحر ويا عواصف الرمال، غطي جبين الشرق بالسحائب الثقال، وأغرقي جوع الثرى ولوعة التلال، وأنبتي قواطع النصال يقطف منها غاية الآمال، فتى بنيران الحروب صالي.
نعم أيها الأفاضل، أيها الأعزاء، الشاعر يدعو إلى تأمل تلك الروح العظيمة، روح الحسين عليه السلام البطولية، فالإحساس بالظلم والإحباط نتيجة التسلط والقهر دفع الشاعر إلى التوجه إلى روح أبي الأحرار الذي فضل الموت والخلود على حياة الخنوع والفناء، وتتعدد صور الشاعر حول مأساة الطف ويندمج في وقائعها ليعطي سمة الحزن قيمة سامية، فالصورة تغشاه فيتذكر نفسه جالسا يصغي بألم وخشوع إلى قصص مقتل الحسين عليه السلام، فتغرورق عيناه لمسرع الحسين مع أهل بيته وأصحابه. ومن هذه الصور التي يرسمها لنا الشاعر قوله:
أيتها الريح التي تحملني تغسل وجهي بالندى أصابع السحر تلمسه أكف طفل مهمل الشعر عيونه النهر الذي أرضعني واحتضنت ضفافه طفولة الشريدة أيتها الريح التي تحملني أوقدت في ليل الخيام شمعة تضيء وجه طفلة ودمعة.
أيها الأحباء، أيها الأعزاء، متابعينا الكرام، نودعكم الآن على أمل تجديد اللقاء بحضراتكم عبر جولة لنا أخرى بين رحاب الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى ذلك الحين تقبلوا منا كل شكرنا وتقديرنا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا بكم. حكاية منا واستطابة نرجوها منكم، عسى أن يوفقنا الله وإياكم إلى تنبه بعده يقظة يتبعها أجر يكتبه الله لنا ولكم، إذ عرضنا على القلوب والألباب حكاية من أثير الحكاية نستخلص منها الدروس والعبر، فتكرموا بالبقاء معنا أيها الأحبة حتى النهاية. شأني عند الله. اعتزازي وفخري وسعادتي التي أباهي بها كل من في الدنيا أنني جزء من نهضة بناء المدارس في إيران، والتي يتبناها الخيرون وأصحاب الأكف الندية والمعطاءة، وأنا ولله الحمد عضو في جمعيتهم وأشارك معهم في بناء المدارس في المناطق النائية والأقل رفاها في شتى أرجاء بلدي الحبيب. الآن وقد بلغت من الكبر عتيا وفقني الله لبناء عشرات المدارس، أصابني قبل فترة ليست ببعيدة من الزمن مس من الشيطان رافقني أياما وأياما ولم يتركني، مفاده أنني بما وهبت من أموالي وشاركت في بناء مدارس عديدة قد بلغت عند الله تعالى مرتبة عالية، وأرغب جدا جدا في معرفة هذه المرتبة، وكم تبلغ من الرفعة والعلو عنده عز وجل. يا إلهي، يا للشيطان ووساوسه، هذا هو العجب بعينه. حاولت كثيرا أن أبعد هذه الفكرة عن قلبي وعقلي بشتى السبل. حدثت النفس عن حقارة عملها أمام عمل الأولياء وأهل العلم والمعرفة والحكمة والمخلصين من المؤمنين. حدثتها أن هذا غرور وعجب سيحبط عملها ويهدم أجرها، لكن واهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها. بقيت الفكرة والرغبة تراودني في الليل والنهار وتسلبني الرقاد، ولذا قررت اللجوء إلى ملجئي وحبيبي الذي يؤويني في أحلك الظروف وأشدها. قررت اللجوء إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فهو الذي كما عودني طوال حياتي سينقذني من شدتي. ولذا شددت الرحالة نحو طوس ومشهد الإمام الرؤوف. مقري ومسكني في مدينة مشهد المقدسة بعد زيارة مرقد سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه السلام هو بيت بنت أختي، فعادة ما تأتي إلى المرقد لتأخذني بسيارتها. دخلت الحرم الشريف ورحت أقرأ إذن الدخول، وما انتهيت حتى شعرت أن رغبتي في معرفة شأني عند الله سبحانه وتعالى قد تضاعفت، وأن قلبي قد استطاب الفكرة، وأنني أصبحت راغبا جدا في معرفة ذلك. خطوت بخطوات سريعة داخل الصحن الشريف قاصدا أروقة الضريح، وهناك دوى في رأسي كلام آخر كأنه كلام العقل: دعك من هذا يا رجل، أنسيت قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب، كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى. أليس في قول أمير المؤمنين هذا كفاية لك فيما تطلب؟ لكن قلبي كان لا يطاوعني، وقبل أن تراودني الشكوك وتفت عزمي وقفت أمام القبة الشريفة ورحت أخاطب الإمام الرضا عليه السلام: يا سيدي ومولاي، أريد أن أعرف شأني عند الله تعالى، فأرسل إلي بكرامتك عند الله من إذا خاطبني بكلمات أجد فيها شأني عند الله تعالى ومقامي ومنزلتي. وقبل أن أدخل الأروقة المنتهية إلى الضريح الشريف وجدت أمامي بنت أختي وقد أدارت بظهرها نحوي وكأنها تبحث عني، فربت على كتفها وقلت: أين أنت يا حبيبتي؟ استدارت المرأة نحوي، ومجرد أن رأيت وجهها كاد قلبي أن يتوقف عن النبض. يا للهول، لقد أخطأت، لم تكن بنت أختي وقد خاطبتها بي. استشاطت المرأة غضبا ثم قالت والشرر يتطاير من عينيها: يا لك من حمار. عفوا سيدتي، لكن اعتذاري لم ينفع، لأنني بمجرد أن سمعت كلامها تذكرت غايتي التي من أجلها قصدت الزيارة. أطلقت ضحكة سرعان ما كتمتها في حلقي، وهنا ازداد الأمر سوءا. غضبت المرأة أكثر فقالت: أو تشك في الأمر؟ هذا هو شأنك. ابتعدت المرأة عني وتركتني مطرقا خجلا ولكن ضاحكا ومتنبها. رمقت القبة الشريفة وشكرت الإمام الرضا عليه السلام على تنبيهه السريع هذا إياي. نبهنا الله تعالى وإياكم أيها الأحبة من أي نزغ ينزغ به الشيطان فينا، وخاصة العجب، فهو آفة اللب، كما ورد في حديث عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار،
الرحمن قدر،
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار، والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
فلا تبالي بكلام الناس،
الرحمن قدر،
ولا بهمس ولا وسواس،
الرحمن قدر،
كل من عليها مبتلى من امتحانك لا فرار،
كل من عليها مبتلى
من امتحانك لا فرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
يا عالم السر والنجوى،
الرحمن قدر،
يا واهب الصبر والسلوى،
الرحمن قدر،
صبرنا على البلوى وجعلنا مع الأبرار،
صبرنا على البلوى
وجعلنا مع الأبرار. الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار. الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
الرحمن قدر الأقدار،
الرحمن قدر،
عرف الليل بالنهار.
الرحمن قدر
والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار. والخير والشر فتنة لكل عاقل يختار.
الرحمن الرحمن قدر الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 235. قيل لعلي عليه السلام: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: لقد فعلت. هذه من روائع ما وردت في نهج البلاغة من الحكم، وقد تضمنت الحكمة رؤية عميقة لطبيعة العقل البشري ومعياره الحقيقي. قوله عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه بالنسبة للعاقل، فهذه الصفة الأساسية للعاقل من وجهة نظر الإمام عليه السلام. فالعقل ليس مجرد ذكاء أو قدرة على التحليل، بل هو القدرة على وضع الأمور في مكانها الصحيح، سواء كانت أفكارا أو أعمالا أو أشياء مادية. وهذا يشير إلى أن الإنسان عليه أن يدرك حقيقة الأشياء من حوله، وأن يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل. الحق له مدلات عديدة، منها الصواب والعدل في الأقوال والأفعال والمواقف، والباطل هو نقيض الحق. والمطلوب من الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة أن يتحرى الحق دائما، وأن يكون مع أهله. فبالحق خلق الله السماوات والأرض، وبالحق أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويكفي الحق شرفا أن الله سمى به نفسه. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. وأيضا على الإنسان أن يعرف قيمة كل شيء، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، فلا يستهين بأمر عظيم ولا يعظم أمرا حقيرا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإن هذه الكلمة تعني أن قيمة كل امرئ تكمن في أهدافه التي يضعها، وفي خططه المستقبلية، فيما يريد وفيما يعمل، وعلى المستويين الفردي والاجتماعي. كذلك فإن العقل أيضا يقودنا إلى عظيم الأمور مع نظرة إلى الأمور الحقيرة أيضا، وعدم التوقف عندها. يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا كان على الإنسان أن يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وأن يتجنب التسرع والتهور. القرارات السريعة هي تلك التي تتخذ بدون تفكير أو تخطيط، أما القرارات المتهورة فهي التي تتخذ باندفاع وبدون تقدير للعواقب. مثلا الزواج قرار مصيري لا يجوز التسرع فيه، بل يجب التفكير مليا في اختيار الشريك المناسب والتأكد من التوافق بينهما. والطلاق أيضا قرار صعب لا يجوز اتخاذه في لحظة غضب أو انفعال، بل يجب التفكير أيضا مليا في الأمر ومحاولة إصلاح العلاقة إن أمكن.
وكذلك الاستثمار يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق والمخاطر المحتملة، وأيضا لا يجوز التسرع في استثمار الأموال بدون تخطيط كما هو الحال في السفر وفي سائر الأمور التي هي في الواقع خطيرة بالنسبة للإنسان. فقبل اتخاذ أي قرار لابد للإنسان أن يأخذ وقته في التخير في التفكير واستشارة الآخرين وتقييم جميع الخيارات المتاحة وتوقع العواقب المحتملة، وليعلم ويتذكر أن الندم على قرار متسرع لا ينفع. هذه الأمور على العاقل أن يأخذها بنظر الاعتبار، وإلا كان القرار خارج دائرة التعقل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعندما قيل له عليه السلام فصف لنا الجاهل، فقال قد فعلت. ذكرت أن هنا يكمن عمق العبارة وبلاغتها، فالإمام عليه السلام لم يحتاج إلى وصف الجاهل بصفات أخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا ضمنيا للجاهل. فالجاهل هو ببساطة من لا يضع الشيء مواضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقتضيه العقل والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعرفة، بل هي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح وتطبيقها في الحياة العملية. والحكمة هي ثمرة العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة بناء على هذه الرؤية. إذا تدبرنا الحياة واعتبرنا منها سنجد أنها مليئة بالحكم. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضعها المناسبة. إن تطبيقات هذه الحكمة في حياتنا تارة في التفكير واتخاذ القرارات، أي يجب علينا أن نتدبر في الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وأن نجمع المعلومات الكافية، وأن نحلل الخيارات المتاحة، وأن نختار ما هو الأنسب والأصلح. وأخرى، في العلاقات الاجتماعية يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانته المناسبة، وأن نتجنب الظلم والتحيز. وأيضا في إدارة الموارد يجب علينا أيضا أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية، وأن نخطط للمستقبل، وأن نتجنب التبذير والإسراف. وفي النهاية فإن هذه الحكمة تقدم لنا معيارا واضحا للعقلانية، وتذكرنا بأهمية استخدام عقولنا بشكل صحيح في جميع جوانب حياتنا. عن السجاد زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة، وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والأفضال والأفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني، دار السلام وجنة المأوى ومنزل ثلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. صدق أيام إخواني، جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران. وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون
كلام. 10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعنم. طهران تؤكد عدم سعيها لامتلاك السلاح النووي وإنتاجه أو الحصول عليه. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان للمرة الثالثة خلال 24 ساعة. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى أكثر من 20 شهيدا منذ فجر اليوم. إلى التفاصيل.